من اول لحظه ظهر فيها فشاخه المشير السيسي في 3 يوليو وحواليه نخبه متنقيه على الفرازه بقى، سواء مدنيه او عسكريه او قيادات دينيه، وبيعلن بنفسه عزل الرئيس وتعطيل الدستور. ساعتها اي حد عنده بتلاته تعريفه، عقل وادراك، كان شايف ان المشهد ده مشهد انقلاب عسكري بدعم شعبي واعلان لسيطره العساكر على الحكم من جديد. واي حد بيتمرقع او على اقل تقدير يعني غلبان ومش فاهم، تخيل ان تحرك الجيش جاء من منطلق وطني وانه هيرعى عمليه تحول لمؤاخذه ديمقراطي وانهاء لحاله الاحتقان الشعبي، وانه اجراء كان لابد منه لتجنب الفوضى او الحرب الاهليه. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل بعد كده. وهنا بقى هتيجي شويه اسئله على ضوء ان الكل بقى مدرك ان مصر دوله محكومه عسكريا، وان السيسي ما هو الا امتداد لتحكم العسكر في حياه المصريين. بس امتى بدات تظهر سمات الحكم العسكري في مصر؟ وهل الحكم العسكري عموما يعني له شكل واحد ولا اشكال مختلفه؟ وهل في فرق بين عسكره الدوله على كتالوج السيسي وبين العسكره على اي منهج تاني؟ خلونا النهارده ناخد لفه تاريخيه بسيطه كده ونقف عند اول محطه من محطات عسكره ام الدنيا عشان نعرف احنا كنا فين ورايحين مع النسخه البلحيه للعسكر على فين. فهيا بينا نشوف. قبل ما نتكلم باستفاضة عن نظام حكم السيسي ونشرح بالأدلة السياسية والاقتصادية إيه اللي بيخليه مختلف عن الأنظمة العسكرية برضو اللي سبقته، وإيه اللي بيخلينا نقول بفم المليان إنه الأسوأ والأفجر، خلينا الأول نصحح مفهوم يمكن يكون غايب عند ناس كتير عن علاقة الجيش بالدولة في مصر. لأن كتير مننا بيردد طول الوقت إن الحكم العسكري أو بمعنى أصح حقيقة ارتباط مؤسسة الجيش بالدولة محصور بس في لحظة انقلاب يوليو 52 مع وصول تنظيم الضباط الأحرار للسلطة، وكتير برضو لمجرد إن السيسي رئيس خارج من منظومة الجيش بيخلطوا الأمور وبيحطوا أسلوب حكمه وطريقة إدارته للبلد في سلة واحدة مع مبارك والسادات وعبد الناصر بصفتهم عيلة عسكرية واحدة وامتداد طبيعي لبعض. وده لو في وجه شبه واحد هيبقى إنهم بيتفقوا فعلا إنهم عساكر وأبناء شرعيين للمؤسسة العسكرية. لكن إنك تقول إن عسكرة الدولة عن طريقهم كان منهجها واحد وإن الكل كان شغال بنفس الطريقة على الأرض، فده اللي هيبقى مش صحيح، عشان كده هنحاول نوضحه اكتر قدام يعني شويه. لكن الاول خلينا نوضح يعني ان حتى فكره اعتبار مصر دوله محكومه عسكريا بدات بس في 52 ده برضه مش صحيح. وعشان نفهم طبيعه الدور اللي بيلعبه الجيش سواء في السياسه او الاقتصاد او اي حاجه ليها علاقه باداره البلد، خلينا نرجع لاوائل القرن ال19 مع بدايه تكوين الدوله المصريه الحديثه كما تقول الاسطوره يعني، وده على ايد محمد علي الراجل الالباني العقر اللي هو واحد من أذكى شخصيات التاريخ والشخص اللي ما كانش ينتوي هو كمان. طبعا اتكلمنا كتير عن طريقة وصوله للحكم وطبيعة صراعاته الكتير بره وجوه، وازاي قدر يتمحلس ويناور ويرسم خطط صبورة ومدروسة لامتلاك عرش مصر. لكن أعاده على كرسي السلطة ما كانش آخر أحلامه وتطلعاته، هو كمان كان عنده طموح أعلى من مجرد إن هو اللي يحكم، ده قرر إن العرش ده يبقى ورث وحكر على أسرته من بعده، وده حلم ما كانش سهل أبدا في زمن الإمبراطوريات وقوى الاستعمار اللي مصر فضلت بالنسبة لها تعتبر هدف طول الوقت. ومن هنا حس محمد علي أنه محتاج لتأسيس جيش يمثل مصر نفسها. في البداية كانت الفكرة تكوين جيش من العبيد، من الناس اللي اتأثرت في حروب السودان، وبالفعل بعت محمد علي ابنه إسماعيل باشا على رأس قوات عسكرية للسودان عشان يتدربوا ويخليهم جزء من الجيش الجديد اللي ناوي يعمله. لكن الفكرة فشلت بعد ما أغلبهم مات في الطريق لمعسكرات الجيش في مصر، فتحولت اختياراته للمصريين نفسهم، وكانت قايمة على فكرة التجنيد الإجباري، وكان ولاد الفلاحين بيتاخدوا غصب من أراضيهم وبيوتهم. وكل ده ما كانش عرف ولا عادة موجودة قبل كده، لأن أغلب المصريين كانوا ما بين فلاح أو عامل أو عالم أزهري أو موظف إداري. ومن الوقت ده بدأ محمد علي في تجنيد المصريين بداية من سنة 1820. وصحيح انه واجه عقبات في الأول زي ظهور انتفاضات كبيرة في المنوفية والصعيد، ده غير هروب الآلاف واتجاه كتير من الفلاحين ان هم يعملوا في نفسهم عاهات مستديمة عشان يخلعوا ويبقوا مش مناسبين للتجنيد. لكن الفترة دي حصل فيها بلاوي عاوز حلقة الوحدة من السخرة والتعذيب وممارسات من نظام محمد علي لجمع أكبر عدد ممكن من الفلاحين. المهم انه في الآخر وبعد مشوار من التصفية والفرز راح ضحيته آلاف من المصريين، نجح فعلا في تكوين جيش منضبط وعنده كفاءة لدرجة وصلت لاستغلاله ضد الفلاحين المتمردين نفسهم. بعد ما ظهرت حركة تمرد ضد فرض الضرائب والتجنيد الإجباري انضم ليها حوالي 30,000 فلاح. فقرر محمد علي أنه يبعت جيشه الجديد ده عشان يقضي على حركة التمرد دي. والغريب بقى يعني أنه باستثناء أعداد لا تذكر، يعني حوالي 700 عسكري هم بس اللي رفضوا الأوامر، لكن باقي الجيش اتحرك فعلا وقامت معارك بين المصريين وبعض برعاية الباشا الألباني، وقدر بالفعل جيشه يقضي على التمرد، لدرجة أن في وقعة مشهورة لعسكري اتفاجئ أن أبوه قصاده في المواجهات وش الوش، ولما عرض على أبوه الاستسلام ولقى رافض قرر أنه يقتل أبوه. والخبر ده لما وصل لمحمد علي قرر أنه يرقيه بنفسه في رسالة للكل عن مكافأة الوالي لأي شخص يثبت ولاءه للباشا. ومن هنا نقدر نقول أن فكرة إنشاء جيش مصري اتحولت لعملية تحول سياسي جديدة وجذرية وغير مسبوقة في مصر. محمد علي قلب الآية في مصر وعكس الوضع الطبيعي اللي موجود في دول العالم، وهو أن الدول بيبقى عندها مؤسسة خاضعة عليها اسمها الجيش، والجيش ده بيشتغل لمصلحة الدولة والشعب، سواء في الدفاع عن الأرض أو حفظ الأمن على الحدود، أو حتى يكون القوة الضاربة للدولة في أي مشاريع استعمارية أو غزوات برا البلد. لكن في مصر الموضوع اختلف. محمد علي أنشأ مفهوم الدولة الحديث عشان الدولة تحقق طموحات الباشا وتخدم على جيش الباشا، وبسبب الجيش وبس طور جهاز الدولة عشان يبقى أكتر تحكم وسيطرة، بداية من إنشاء نظام شامل للرقابة والأمن، سواء لمنع الهروب من التجنيد أو عشان يعرف يقبض على اللي بيتهربوا ويرجعهم للخدمة الإلزامية. عمل منظومة صحية كاملة وبنى مستشفيات عشان يحل مشكلة الغير لائقين للتجنيد. استحدث هيئة مطورة للإحصاء عشان تمكنه من رصد دقيق لكل محافظة وقرية بكل سكانها وحالة رجالتها الصحية وأعمارها. يعني من الآخر مصر الحديثة مش بس زي ما ساعات بنقول دلوقتي ولو على سبيل الهزار يعني أو المعارضة للحكم العسكري إنها جيش وطلع له دولة، لا، أنت تقدر تقول حرفيا إن الدولة المصرية الحديثة بدأت كجهاز إداري لخدمة الجيش. كل حاجة فيها كانت معمولة لتلبية احتياجات الجيش، حتى فكرة احتكار الدولة لشراء الإنتاج الزراعي بأرخص الأسعار طبعا كان عشان تصدر المنتج ده، عشان العوايد اللي رجع من تصديره كان للجيش نصيب الأسد منها، للصرف عليه بقى أكل وشرب وإعاشة ولبس وتسليح وخلاف. وبالفعل نجحت خططه مع الوقت، وبعد كتير من انتصاراته العسكرية ضد السلطنة العثمانية، انتصارات وسمعة ونفوذ، حققوا بالتدريج حلم الباشا بدولة مصرية شبه مستقلة وعندها شبه سيادة ولو شكلية، يعني في وجود إمبراطورية عثمانية بدأت تتفتت وفي طريقها للسقوط والانهيار، مع صعود نفوذ الغول الاستعماري البريطاني اللي مصر بالنسبة له كانت هدف واضح. وبالفعل وحتى مع نجاح مشروع محمد علي في التوريث، تلف الأيام ويكون أحفاده أقل منه بسنين ضوئية في الخبث وفي الكفاءة وحسن الإدارة للاستبداد، وما بين فشخرة وديون الخديوي إسماعيل ثم انبطاح وتبعية ابنه توفيق للإنجليز، تقع الدولة المصرية الحديثة في أزمة ديون خلتها عاشت لسنين طويلة محتلة اقتصاديا من كل عابر سبيل أوروبي، لحد ما تم تتويج الفساد ده كله باحتلال بريطاني رسمي سنة 1882. في الفترة دي بقى اختفى أي دور للجيش المصري في الحياة السياسية، بل بالعكس كان هيئة عادية بتخدم أصلا على مصالح الملك والإنجليز وبتأتمر بأمرهم، لا ليها وزن ولا ليها تأثير ولا ليها الهيبة والاحترام الشعبي اللي بنشوفه دلوقتي وسط عجز وقلة حيلة من الحركات الوطنية والقيادات المدنية الليبرالية، في وقت كانت المعارك اللي بتتخاض مع الاحتلال يعني تقدر تقول معارك قانونية ودستورية، تفشل أحيانا أو تنجح أحيانا نجاحات مؤقتة، وما يفوتش على النجاحات دي وقت كبير إلا وترجع تفشل تاني تحت ضغوط وفساد الملك والاحتلال. وفي قلب كل ده حالة من الغضب والضيق الشعبي نتيجة القهر والفقر والضرائب والاستعباد وغيره من مظاهر الاستبداد. كل ده بدأ يفرز في فترة الأربعينات صعود يعني شوية حركات مسلحة وشوية عمليات اغتيال سواء للإنجليز أو للمسؤولين المصريين اللي متعاونين معهم، زي ما حصل على سبيل المثال سنة 48 مع أمين عثمان وزير المالية بتاع علاقتنا ببريطانيا جواز كاثوليكي كده. وكمان بدأ ظهور تدريج المجموعات من المقاومة الشعبية خصوصا في منطقة القناة، لحد ما حصلت الواقعة الشهيرة في اسم الإسماعيلية في 25 يناير سنة 52، والمقاومة اللي خدت لها شكل جديد من وجود مباشر وصريح لعناصر من الأمن المصري في عملية المقاومة المسلحة. لكن اللي حصل تاني يوم على طول بعد المظاهرات العنيفة اللي حصلت في القاهرة وكانت نتائجها حريق القاهرة الشهير في وسط البلد، بعد الاستهداف الممنهج والمترتب واللي كان واضح جدا انه منظم واهدافه محددة والشغل اللي اتعمل فيه شغل احترافي على اعلى كفاءة مش مجرد فوضى عشوائية نتجت من متظاهرين مدنيين، عمليات التخريب دي استهدفت منشآت تابعة للفئتين اللي بيمثلوا السلطة، فئة اصحاب الثروة ورؤوس الاموال ومنشآت تابعة للاحتلال والقصر الملكي. حوالي 700 مبنى ومنشأة اتحرقوا. بالتزامن مع ده حصلت حالة من الغضب الشعبي والإحساس بأن في حاجة هتحصل، حاجة هتغير شكل المعادلة السياسية في مصر. وحتى التجار الكبار والمتعهدين اللي بيوردوا الخضار واللحوم وباقي المستلزمات الضرورية من احتياجات 80 ألف عسكري وضابط إنجليزي، كل ده وقف. فحصلت أزمة كبيرة. وبعد كام شهر توصل مصر للنقلة التاريخية والسياسية مع بداية تحرك تنظيم الضباط الأحرار والانقلاب السلمي الأبيض على الملك فاروق. ومن اللحظة دي ومع بداية صعود وتلميع عبد الناصر، بصرف النظر بقى عن صراعه مع محمد نجيب اللي انتهى بنجاح عبد الناصر وشلته في ان هم يقصوه تماما من المشهد كشخص بيحكي في حكومة مدنية وانتخابات وتحول ديمقراطي وكل التخريف وأحلام العصاري دي، لدرجة نجاح عبد الناصر وتنظيمه سنة 54 في ان هم يدعوا لأغرب مظاهرة ممكن التاريخ يكون عارفها، المظاهرات اللي كان شعارها تسقط الديمقراطية أساسا بقى. وهنا بقى نقدر نقول ان المشهد في مصر ساعتها اختلف عن رؤية محمد علي كدولة اتكونت لتلبية احتياجات الجيش. لا، احنا مع ثورة انقلاب يوليو المجيدة وصلنا بالسلامة للمحطة الاولى للحكم العسكري الفعلي للدولة. وقبل ما نبدأ نستعرض تاريخ الحكم العسكري في مصر، هتبقى لينا وقفة يعني ليها علاقة بالسؤال اللي قلناه في الاول، والسؤال هو هل نقدر نقول بشكل عام كده ان مصر بقالها 72 سنة محكومة عسكريا لمجرد ان الرؤساء اللي عدوا عليها عسكريين؟ هنا الإجابة في المطلق بكلمة مش هتبقى مظبوطة، لأن تاريخيا حتى برا مصر وبالنظر لتجارب دول وديكتاتوريات عسكرية كتير هيتضح أن سياسيا واقتصاديا مفهوم ومنهج وشكل الإدارة وطريقة الحكم بتختلف من مدرسة للتانية وحسب ظروف ومعطيات كل زمن. ونقدر نقول بكل بساطة أن الحكم العسكري له شكلين، شكل مباشر وشكل غير مباشر، بس حتى التصنيفين دول ما نقدرش نوصفهم كده وصف محدد ومطلق، يعني كل شكل منهم جواه تفاصيل وسمات مختلفة والطريقة اللي بيدير بيها وبتتحقق من خلالها مصلحته بتختلف. يعني مثلا لو هنتكلم عن الحكم المباشر، ممكن يكون النظام العسكري الصريح، العسكرية الواضحة اللي منهجها البلطجة والنط على السلطة بقوة السلاح واللي عندكم اعملوه بقى. لكن في شكل مباشر عن طريق برضو السيطرة العسكرية الكاملة، لكن مع السماح بمنظر شبه مدني، يعني البادي من بره كده شكله مدني، مؤسسات وحكومات وزارات وهيئات إدارية، وما فيش مانع من شوية ورق ملوش عازة بقى زي دستور والقوانين وكل الهنبكة دي، ده البادي زي ما قلنا. لكن الشاسيه والعفشة 99% منهم عسكريين بامتياز، مجلس الوزراء والمحليات ومؤسسات الدولة اللي بالاسم مدنية موجودة وزي الفل، بس المنبع اللي بيضخلها كل رجالتها هو الجيش. وده كان المنهج الرئيسي لعبد الناصر وشركاء. ومهم نقول شركاء دي لأن صراعات الزعيم مع نصه التاني عبد الحكيم عامر وعركة تكسير العظم والصراع على التورتة بتوضح لنا وش مسكوت عنه وما بيجيبش سيرته درويش خير أجناد الأرض، وبتورينا صورة حقيقية فضلت مستخبية سنين عشان ما تكشفش طبيعة فساد الشلة دي كلها. بس خلينا نرجع لنظام عبد الناصر واعتماد سياسة حكم العسكر على مبدئين. الأول هو الاعتماد على الثقة والولاء وترسيخ الفكرة عندهم وعند الشعب، وهي إن القدرة والمهارة والكفاءة موجودة حصريا عند ضباط الجيش دونا عن المدنيين الرعاع دول. والمبدأ الثاني هو السيطرة الكاملة على مفاصل البلد وأي حاجة تخص الجهاز الإداري للدولة. وبالتالي هنلاقي مثلا في الفترة من 52 لحد سنة 70 كل رؤساء وزارات مصر كانوا عساكر ما عدا واحد بس، وهو الدكتور نور الدين طراف، لدرجة إن عبد الناصر نفسه كان رئيس الوزراء أكتر من مرة، من ضمنها أوقات كان بيبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في نفس الوقت شروة واحدة. ده غير إن اتحط مبدأ ما فيهوش فصال إن أي وزارة مهمة وليها تأثير تلقائيا كده لازم وزيرها يكون عسكري تحت أي ظرف زي الدفاع أو الداخلية أو الإنتاج الحربي مثلا. وطبعا منصب نائب الرئيس مش محتاج شرح، ده كأنه ورث بالظبط، لازم يكون عسكري. وبما إننا بنتكلم عن الحكم العسكري المباشر فتلاقي الموضوع مش مقتصر بس على الوزارات، كل الصحف القومية اللي تأممت كانت مجالس إدارتها معظم أعضائها عساكر، ده غير المناصب العليا في الخارجية وأغلب السفراء وخصوصا في أوروبا كانوا عساكر. حتى في فكرة الأحزاب، عبد الناصر حل الأحزاب أساسا وأسس الاتحاد الاشتراكي برئاسته طبعا، وحشر فيه كل المرضي عنهم من المدنيين، بس برضو فضلت الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي أكتر من 75% من أعضائها عساكر. لكن كل ده وبرغم كل مظاهر السيطرة اللي شرحها نفسها واللي بتقول إن دولة عبد الناصر دولة عسكرية متماسكة ومصنفة ضمن أشكال الحكم العسكري المباشر، إلا إن كل ده ما منعش ولا حمى الزعيم اللي مفترض إنه مسيطر يعني من فكرة المنافسة والخصومة من قلب المنظومة نفسها. ومش بس كده، ده المنافس اللي ظهر له ونكفه وقرر ينزعه في السلطة كان مين بقى؟ صديق عمره، على افتراض يعني ان الفئه دي تعرف حاجه اسمها صداقه وعيش وملح. عبد الناصر طلع له في المقدر عبد الحكيم عامر، والغريب ان عرف يبقى له ظهر ومتعاونين معاه في اهدافه، وبالفعل كتير من القيادات الامنيه دعموه وقدر عامر يكون حرفيا الرجل الاول وكبير الأبعادية اللي اسمها الجيش. وكل ما الوقت كان بيعدي كان بيزيد معاه حجم نفوذه وسيطرته، مش بس على المنظومة العسكرية، ده كمان قدر يسيطر على الأجهزة والمؤسسات اللي بتدور سياسات الدولة. ودي كلها حاجات أفقدت عبد الناصر كتير من حجم سيطرته وهيبته عند القوات المسلحة، على عكس بقى الروايات والأساطير الأخلاقية والوطنية والدعاية اللي بتظهر رقي وعظمة الفئات دي، واللي لحد دلوقتي بنسمعها من عبيد البيادة عشان يثبتوا الفكرة الأبوية دي لخير أعراس الأرض في عقول الناس. لدرجة أن عبد الناصر نفسه برغم أنه رئيس الجمهورية ومفترض أنه الزعيم وكبير العيلة دي كلها، أسس وحدة وسماها دعم القوات المسلحة، وهو ما عملهاش عشان دعم ولا نيلة قد ما أسسها عشان يحاول يخلق توازن ويطور الإدارة السياسية عشان يحطها راس براس قصاد الجيش، برغم أنه رسميا القائد الأعلى للقوات المسلحة. وده يوريك حجم ووساخة الصراعات جوه مؤسسة بتحكم البلد ومصدرة نفسها على أنها الأكثر تماسكا وتنظيما وكفاءة. وبالمناسبة يعني الوحدة دي فشلت تماما في تحقيق أهدافها السياسية، لأن باختصار عبد الناصر قضى على السياسة من أصله، وحزبه الاشتراكي هو نفسه اكتشف أنه ما نفعوش ولا عمل له قاعدة مدنية وشعبية تمكنه من مواجهة الزيادة الرهيبة في شعبية وسيطرة عبد الحكيم عامر وطياره جوه الجيش، لحد ما خدوا هم الجوز البلد لكارثة النكسة في 67. ساعتها بس الصراع بين الاتنين بقى علني، ونادرا ما حد بيتكلم عن ان عبد الناصر حرفيا اتعرض لخمس محاولات انقلاب انتهت مع ضعف موقف عبد الحكيم عامر بعد النكسة. فعبد الناصر رجع شم نفسه من تاني وبدأ يفور بقى ويستبعد فوق 1000 ضابط من الجيش واكتر من 300 من المخابرات العامة، وعمل محاكمات عسكرية لاكتر من 90 ضابط بتهم التآمر عليه والانقلاب ضده. وكان على راس المتهمين عبد الحكيم عامر نفسه، اللي حكاية انتحاره دي لسه لحد دلوقتي عليها علامات استفهام ومحدش عارف الحقيقة فين. ويبدأ بعد كده عبد الناصر في إجراءات كتير كان هدفه منها إنه يعيد سيطرته على الجيش، أو بمعنى أصح يعيد سيطرة مؤسسة الرئاسة على القوات المسلحة. فبدأت الرئاسة تبقى هي المسؤولة عن التعيينات العسكرية لحد رتبة العقيد، وبقى رؤساء كل جهاز جوه الجيش تابعين بشكل مباشر للرئيس. وبداية من سنة 68 أصبح الرئيس بالاشتراك مع وزير الدفاع هو اللي مسيطر على الميزانية العسكرية. وفضل الوضع الجديد ده مع إجراءات تانية كتير لمحاولة فرض سيطرة الحكم العسكري المباشر على الدولة، لحد ما مات عبد الناصر وبدأت مرحلة مصر مع حكم السادات. ولحد هنا وهنبقى اتكلمنا عن بداية ظهور أول بذرة طرحت أول زرعة عسكرية في جسم مصر السياسي، واتكلمنا عن فلسفة محمد علي باشا في تكوين دولة حديثة اتشكلت عشان تبقى هي اللي بتقوم بدور الجهاز الإداري اللي بيخدم الجيش مش العكس، واتكلمنا عن ظهور حركة الضباط الأحرار كنتيجة طبيعية لمقدمات التجنيد الإجباري اللي بدأه محمد علي، وانضمام المصريين من ولاد الفلاحين للخدمة العسكرية، واتكلمنا عن منهج العساكر في تغيير مسار الجيش وتحويله لمؤسسة حكم مباشر. لكن يا ترى كان ايه منهج السادات ومن بعده مبارك وصولا للزغلول الحالي الجالس فوق نخلة الحكم؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.